إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان دمعة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الله عز وجل من الخلال والخصال والشمائل والصفات ما يدعو كل من عرفه إلى محبته، بل عرفته ذرات الكون التي رأته فأحبته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ولماذا يسلم عليه؟ ألشيء غير المحبة بعد أمر الله عز وجل؟ ولقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة، فلما غادره إلى المنبر حن الجذع وبكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم في المكانة الأعلى والمنزلة الأثمى في كل خصال الخير وصفات الإنسانية الكريمة التي حباه الله عز وجل بها. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة قبل البعثة، فكانوا يقولون الأمين، وكان يعرف بالأمين صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثته كان صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق في البلاغ عن الخالق، وأنصح الخلق للخلق، وأكرم الخلق، وأشجعهم وأتقاهم لله عز وجل، وكان حليما عفوا كريما جوادا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزلة التي يحب لأجلها، بالمنزلة التي يستحق أن يملأ القلب منه حبا، وذلك لأن الحب الذي ينفع العبد هو حب الله عز وجل أولا، وحب ما يحبه الله عز وجل كمحبة الأنبياء والصالحين، فذاك الحب هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. لكن دعونا نتأسف لحظات على هذه الدعوات التي نراها ونسمعها في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما يقارنها من الجفاء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب في الدعوة والمنهج والواقع فيه الكثير والكثير من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب لا يتعدى الكلام. رأيت بعض الناس سئل سؤالا: ماذا لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ماذا كنت تقول له؟ فتلعثم ولم يستطع أن يتكلم وبكى وقال: حبيبي يا رسول الله. هذه الكلمة هي التي قالها. لكن انظر إلى هذه المحبة في حال هذا الشخص وفي حال مهنته وعمله وسلوكه وتعامله واستقامته في الظاهر مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى من ذلك شيئا. دعوة يفتقدها البرهان، تفتقد البرهان، وتفتقر إليه، وهي ما قال الله عز وجل عنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حديثي معكم اليوم إن شاء الله تعالى في الاتجاه الآخر، وهو اتجاه الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيرا منه وحثا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة منهجية صادقة يسلك بها المرء الطريق إلى جنة الفردوس الأعلى. من هذه المظاهر في الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فأول هذه المظاهر الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المفهوم العام هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الهدي والمنهج والشرعة والدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صير كثير من الناس العبادات عادات، فصارت العبادة عادة يؤديها المرء أداء آليا، وافتقد فيها الاحتساب في كثير من الأحوال. افتقد كثير من الناس الاحتساب في العبادة، ولذلك الواحد منا إذا كان يعمل في وظيفة له ساعات محددة يعمل فيها، يطلب أن يعمل إضافيا. لماذا؟ لأنه يحتسب أجر الإضافي آخر الشهر. لكن كثيرا من المسلمين إذا صلى صلاة رأى بنفسه أن الإمام أطال مثلا، وليست بالإطالة المذمومة شرعا ولا بالإطالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رأى هو أن الإمام قد أطال عليه شيئا ما، ينسى قضية الأجر وقضية الاحتساب في القيام لله عز وجل وفي الركوع وفي السجود وفي التسبيح وفي العبادة، نسي الاحتساب وصار يعترض على هذا الإمام بأنه أطال عليه. وأنا أقول كثيرا في مثل هذا: إن العبد إذا دخل في الصلاة وإذا دخل في العبادة وإذا كان يسير إلى الله فإنه لا يسير بقدمه بقدر ما يسير إلى الله بقلبه، فكلما سلم القلب سلمت الأقدام والبدن للقيام والطاعة لله، وكلما كان القلب مريضا كان البدن سقيما عليلا ولو كان من أقوى الأبدان في الظاهر. ولذا فإنك ترى هؤلاء لا يستطيع الواحد منهم أن يقوم لله ركعات أو أن يدفع لله بعض الأموال صدقة أو أن يقوم بعمل رحلة حج أو عمرة، بينما هو يرتحل إلى كثير من بلدان العالم سياحة وما أشبه ذلك. ذلك لأنه لم يتعود قضية الاحتساب في الأجر، قضية الاحتساب التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي أمور المعاش والأمور الاجتماعية، قضية الاحتساب في التعامل مع الأزواج، قضية الاحتساب في تربية الأولاد، قضية الاحتساب في النفقة على العيال، قضية الاحتساب في تعب المرأة مع زوجها، قضية الاحتساب في تعب الرجل لأهله وعياله، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغيبة قضية الاحتساب عن القلوب مظهر من مظاهر الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من هذا أيضا عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته في الباطن وفي الظاهر وترك كثير من السنن الباطنة والظاهرة. فمن الباطنة السنن الاعتقادية وهي بغض البدع وهجر أهلها، وفي الظاهر ترك كثير من السنن الظاهرية التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو كاد أن يداوم عليها. فمن ذلك سنن الطعام والشراب والملبس والمسكن صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة الوتر وصيام الاثنين والخميس كثير من هذه السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عنها كثير من المسلمين، وذاك مظهر من مظاهر الجفاء. ورب البيت، ولعمر الله لا يستقيم إيمان العبد حتى يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتاط لها ويعمل بها عقيدة وعملا، عقيدة وعملا. كما قال أبي رحمه الله عز وجل، قال: عليكم بالسبيل والسنة، قال: عليكم بالسبيل والسنة، فما من رجل كان على السبيل والسنة. السبيل يعني الإخلاص لله عز وجل وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بالسبيل والسنة، فما من رجل كان على السبيل والسنة فذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات الورق الجاف عن الشجر. وما من عبد كان على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلا لم تمسه النار. فعليكم بالسبيل والسنة، فإن الاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد في غير السبيل والسنة، يعني في البدعة. فما علينا إلا أن تكون جميع أمورنا في اقتصادنا واجتهادنا إلا على السبيل والسنة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعالج هذا المظهر من مظاهر الجفاء في حياتنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي إخواننا، حتى يكون عندنا ربط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عندنا ارتباط بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العمل، لتكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي منهاج حياتنا. ثانيا، من مظاهر الجفاء رد الأحاديث الصحيحة. هذا مظهر ظهر في هذه الأيام، ظهر حيال كثير ممن تصدروا لتثقيف الناس ولتعليم الناس، وممن وصفوا بالمفكر كذا وبالفيلسوف كذا وبالدكتور كذا، ثم هم يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في الصحاح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنن والمسانيد التي صحت فيها الأسانيد والمتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطارة يقولون هذه أحاديث لا توافق العقل، وتارة يقولون لا تناسب الواقع، وأخرى يقولون لا يمكن العمل بها، ورابعة يقولون هذه أحاديث آحاد لا نستطيع أن نقبلها في العقائد أو في أي أمر آخر، وأيضا يقول بعضهم يكفينا أن نعمل بالقرآن. وهذه كلها دعاوى باطلة. فأما قولهم إنها تناقض العقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما اتصف ربنا بالعقل وإنما اتصف بالعلم، والعلم أفضل من العقل المجرد عن العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعقل الخلق وأعقل من مشى على الأرض، فما كان من أمر ينظر فيه إلى هذه النصوص بالعقل، فنظرة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله إلى هذه النصوص التي قالها أولى من نظرة ذلك العقل القاصر الذي يعترض على أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صحيح وفهم صحيح مع نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النص وحي من الله والعقل صنعة الله عز وجل وخلقه فلا يتعارضان. فما كان من تعارض فإما أن يكون لسقم وسوء فهم، وإما أن يكون لضعف في النقل وعدم ثبوت النص. وفي ذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه درء التعارض بين النقل والعقل أو بين العقل والنقل. فانظر إلى كلامهم هذا، يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يردون الأحاديث التي تفسر القرآن والتي تقيد مطلقه وتبين مجمله وتخصص عامه، يردون كل شيء، حتى قال قائلهم وبئس ما قال. قديما كانوا يقولون قولة حق يراد بها باطل، لما كان واحد يتكلم عن كلام فيأتي بكلام حق فنقول هذا رجل سوء، يأتي بكلام الحق يريد به الباطل، قولة حق يريد به باطل، كما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه قائلين إن الحكم إلا لله، فقيل قولة حق يراد بها باطل، ما أرادوا قضية تحكيم شرع الله عز وجل بقدر ما أرادوا أن يطعنوا في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن اليوم كلام هؤلاء باطل ويراد به باطل، لكن العجب أنه يعتذر عنهم في كلامهم الباطل فيقال كلام باطل يراد به حق، كلام عجيب. يقول قائلهم وبئس ما قال، يقول في ضمن ما يقول مثلا، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه أعظم قضية نصب في التاريخ كله. ثم يوسم هذا الفاجر في كلامه بأنه مفكر أو بأنه مثقف أو بأنه معلم يعلم الناس ويريد أن ينقي عقولهم من هذا الركام ومن هذا الدنس الذي جاء فيها، يعني بالدنس ما ثبت في البخاري، ما ثبت في مسلم، ما ثبت عند أبي داود، ما ثبت عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، في مسند أحمد، في سنن الدارمي وغيرهم من كتب السنة، يريد هذا، يريد هذا، هذا هو الأمر الذي يريد أن يهدمه، هذا هو الأمر الذي يريد أن يبقى له مكان، رد الأحاديث الصحيحة بحجة أنها تخالف العقل أو بحجة أنها لا تناسب الواقع. حتى قال بعضهم إن هذا الكلام الذي قيل منذ 15 قرنا ما قيل لنتحاكم إليه الآن ولا لنعمل به الآن، ولو عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لغير هذا الكلام، بئس ما قال. ولو عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ما تغير كلامه، لأن كلامه وحي من العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي ما غادر علمه شيء أبدا ولا غادر علمه شيئا أبدا، سبحانه جل في علاه علم ما كان وما لا يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فانظر إلى قولهم في هذا لا يناسب الواقع، واقعهم هم، أما واقع المسلمين واقع أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فحي هلا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاء والدواء لقلوبنا وعقولنا وأنفسنا وأولادنا ومجتمعنا وأمتنا، ولا سلامة لنا إلا به. ثم يقول قائلهم هذه أحاديث لا نحتاج إليها وإنما نعمل بالقرآن والقرآن يكفي، أليس في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد ذكر الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنص في مواضع عديدة من كتابه تربو على 33 موضعا، فقال الله عز وجل منها، من هذه المواضع، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأطيعوا الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الآيات في هذا كثيرة في هذا المعنى كثيرة تأمر بطاعة الله تعالى وتقرن بها طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنهج نصا فقال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان مرتاح يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني لا نحتاج إلى السنة. كيف يا عبد الله؟ كيف تجد في القرآن أن الظهر أربعا وأن العصر أربعا وأن المغرب ثلاثا وأن العشاء أربعا وأن الصبح ركعتين كيف؟ كيف تجد أنصبة الزكوات في القرآن؟ كيف تطبق الحدود من غير الرجوع إلى السنة؟ كيف ترى مكارم الأخلاق؟ كيف ترى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة مكملة إلا بالنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى حيث قال: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. هذا تفسير الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك قال الحميدي رحمه الله تعالى: كنا عند الشافعي رحمه الله فجاء رجل فسأله في مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال له الرجل: وماذا تقول أنت؟ سؤال عجيب، سؤال غريب، لا يخرج من رجل يعظم ما خرج من مشكاة النبوة. ولذلك غضب الشافعي رحمه الله وقال له: هل تراني في كنيسة؟ هل تراني في بيعة؟ تراني أحمل على رأسي زنارا، يعني علامة أهل الذمة وأهل الكتاب؟ أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وتقول لي: وماذا تقول أنت؟ هذا سؤال عجيب. قال مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أعظم جدلا من هذا الرجل، تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تركنا ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لجدله؟ هذا أمر عجيب. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله ومعونة على دين الله عز وجل، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن لم يهتد بها أو خالفها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال رحمه الله. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل كلامه، بل تستشكل الآراء لكلامه صلى الله عليه وسلم. نعم، يأتي الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام عن غيره كائنا من كان، فلا نقول في هذا الكلام أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة لأن فلان قال كذا وكذا، وإنما نقول في كلام فلان مشكلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فنحتاج أن نرجع إلى فلان: ما هي وجهتك في مخالفتك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا نستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ومن الأدب معه ألا يستشكل كلامه، وإنما تستشكل الآراء لكلامه صلى الله عليه وسلم، وألا يعارض نصه بالأقيسة، وإنما تهدم كل الأقيسة في مقابل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يحرف كلامه صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الخيال الذي يسميه هؤلاء معقولا. نعم، بل هو مجهول وعن الصواب معزول. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يتوقف في قبول كلامه على موافقة أحد، مهما كان القائل، لا نتوقف في قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد كائنا من كان. وهذا هو فحوى ما جاءنا عن الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فمن مظاهر الجفاء رد الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المظهر الثالث من مظاهر الجفاء العدول عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إلى سيرة غيره. في زمن الإعلام المنتشر المتفشي الذي تصدر فيه لبناء المنظومة الفكرية والقلبية والعقلية عند شباب الأمة، كثير ممن سادوا بلا سيادة وقادوا بلا قيادة جاءوا يأتون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيضعونه جانبا، ثم يأتون بكلام الساسة الغربيين والشرقيين من المعاصرين والماضين، ثم يبثون كلامهم في الناس على أنه المثل الأعلى، وإن رأوا فيه شبها قريبا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أتوا بهذا ووضعوه بجانب ذاك. والناس لا يرون في كثير من الأحيان إلا القريب والمشاهد والواقع الذي أمامهم، فيعظم لذلك هؤلاء في عيون الناس وقلوبهم، ويتجرؤون بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ما هو إلا وحي من عند الله عز وجل. فتعظم هذه الفتنة بأن يعظم الناس هؤلاء ويتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناسون هذه القيم وهذه المعاني النبيلة وهذه الأخلاق وهذه العقائد التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية، بل للحياة والموت. ثم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة؟ أتطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة يكفيه شعب أحياه من الموت؟ لقد وصف الله عز وجل الإيمان بعد الكفر بالحياة، ووصف الكفر بالموت، فقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحياة، وما وافقه فعلى العين والرأس، وما خالفه أو ضاده أو ضاربه أو شاقه فلا ولا كرامة. وإلا وقعنا في مظهر من مظاهر الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر الرابع من مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدان التعظيم والتوقير والتبجيل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كلامه، فقدان الهيبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فالمتأمل في منتدياتنا وندواتنا واجتماعاتنا يرى ويستشعر بجفاء روحاني بين الناس، وهو فقدان الهيبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أدب في الكلام، ولا توقير للحديث، ولا استشعار لجلال النبوة عند ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذوق للأدب النوراني ولا لقدسيته الذي جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا احترام ولا توقير ولا مبالاة ولا اهتمام. ورب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه وأرضاه، رجل بشر بالجنة بالاسم، افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فاستخبر خبره رجل من الأنصار، فلما ذهب إليه قال له: لقد أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، وذكر الآية، قال وأنا أخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفع صوتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا قد حبط عملي فأنا من أهل النار. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له قل لثابت إنك لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة. وفي رواية أنه قال له أترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فعاش رضي الله عنه حتى قتل مع المسلمين في حرب اليمامة ضد مسالمة الكذاب لعنه الله. فانظر إلى الفرق بين تلقي الصحابة وبين تلقينا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أخذها على نفسه. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يعظمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن مهدي الرجل الإمام الثقة الثبت العلم كان إذا جلس للحديث أمر من أمامه بالسكوت، فلا يتكلم أحد ولا يبرى قلم ولا يتبسم أحد ولا يقوم قائما، كأنهم على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. فإذا تكلم أحد أو برى قلما أو تبسم أحد قام فأخذ حذاءه وانصرف ولم يحدثهم، تعظيما لسنة رسول الله ولحديثه صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ذهب إلى رجل ليروي عنه الحديث فتركه وانصرف، فقالوا لماذا لم تروي عنه؟ قال رأيتهم يأخذون عنه الحديث قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه وأنا قائم. كان رحمه الله إذا جلس للتحديث عظم الحديث جدا، ولذلك كان إذا جلس للفقه جلس على أي هيئة؟ بالثياب التي يلبسها. فإذا كان مجلس الحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج فقعد على منصته بخضوع وخشوع وسكينة ووقار، وبخر المجلس من أوله إلى آخره تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أراد عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس توقير النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كما وقروه حيا، فجلس مرة فرأى في المسجد رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاهما وقال لهما من أين أنتما؟ فقال من الطائف. فقال استدعاهما رضي الله عنه فقال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا، وهو أمر سهل بسيط بجانب من يرفع فهمه على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرفع عقله على عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النص الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتمر بغير ما أمر وينتهي عما عنه أمر ويقع في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى مذهبه غير مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يرى لنفسه مذهبا آخر، يسلك طريقا آخر. ورب العالمين يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فانظر هذا الاستئذان في القيام من المجلس، فكيف يكون الاستئذان في التدين والتعبد والسلوك إلى الله عز وجل؟ لا شك أنه أولى وأهم وأعظم قدرا وأهم في الوصول إلى الله عز وجل وفي سلوك السبيل إلى الله. المظهر الخامس من مظاهر الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتقار أهل السنة وبغضهم لأجل امتثالهم للسنة، لأجل امتثالهم للسنة. فإذا كان الرجل على سنة في الظاهر والباطن ويحمل همها ويدافع عنها هجره كثير من الناس ولاموه وعذلوه، والأمر كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني أن رجل أراد أن يذم قوما فقال والله ما فيهم ذم إلا أنهم قوم شجعان تكسرت سيوفهم من كثرة مقابلة الأعداء. فهؤلاء أيضا لا عيب فيهم غير أنهم يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها ويقتفون أثره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الغرباء: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. قال الجنيد رحمه الله تعالى: كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره ولزم طريقته، وذلك أن كل أبواب الخير مفتوحة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالمظهر السادس من مظاهر الجفاء عدم معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وهذا جفاء تربوي تعليمي. فإن كثيرا منا يربي أولاده ويعلمهم فينظرون في اللغات الأجنبية وينظرون في علوم اللغات والحساب وغيرها من العلوم، ولا عيب في ذلك بل هو ميزة، ولكن العيب أنهم مع هذا كله لا يعرفون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون الفرق بين المعجزة والكرامة والشمائل والخصائص، لا يعرفون هذا. ومما ذكره العلماء أن الكرامة هي أمر غير عادي يظهره الله عز وجل على يد عبد ظاهر الصلاح ممتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وليست الكرامة كالاستدراج الذي يظهره الله عز وجل على يد عبد لا يتبع السنة، ولكنه أمر غير عادي أيضا يستدرج به هذا العبد ويفتن به عبادا آخرين. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعجزة أو الآية أو الدليل، المعجزة أمر غير عادي كذلك يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه تصديقا له في دعواه. والشمائل هي الصفات والخلال التي يشتمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصف بها، والخصائص هي الأمور التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لغيره أن يتبعه ولا أن يتأسى به فيها، كالزواج بأكثر من أربع جمعا. فلماذا هذا المظهر من الجفاء يتفشى بيننا؟ ترك تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولادنا، النادر منهم من يعلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وفضائل نسبه الشريف وعدد أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بفضائلهن وما ذكر فيهن، من يعلم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء صحابته الكرام الذين شهدوا بدرا مثلا أو فضائل أو أسماء بعضهم وذكر فضائلهم أهل بيعة الرضوان وما جاء فيهم، فهذا مظهر من مظاهر الجفاء ينبغي علينا أن نعالجه حتى نخرج من هذه. المظهر السابع من مظاهر الجفاء مقترن بهذه، وهو عدم معرفة قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فكثير من أبناء هذا الزمن عندهم الجرأة على جعل رؤوسهم برؤوس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهذا من أبناء أهل السنة أو ممن ينسبون إلى السنة، يرد الواحد منهم على هؤلاء في فهمهم لكتاب الله تعالى وفي امتثالهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما استمع الواحد منا إلى الواحد من أولئك وهو يطعن ثم هو يسكت ولا يتغير ولا يغضب ولا ينكر عليه، وربما بقي صاحبا له ملازما له في ذهابه وإيابه، هذا بالإضافة إلى كلام الشيعة والروافض الذين يقسمون بالله صباحا ومساء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا بعد موته، والله المستعان. فهذا جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين لا يعرفون أقدار الصحابة أو يسبونهم يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم في الواقع يسيئون إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له هؤلاء الأصحاب ليكونوا أصحابا له، وعدلهم وأثنى عليهم في كتابه، فكيف يرضى عن قوم يرتدون بعد ذلك؟ ولذلك الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في علم الله جل وعلا. ومن مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزداد الجفاء البدعة في الدين، عندما يأتي الإنسان فيرى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناقص، أو أنه جاءه من العلم ما لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعمل تديني يتعبد به لله عز وجل يشبه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي به المبالغة في التعبد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوض مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هؤلاء المحرفين المخرفين من تكلم في هذا الحديث فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس يعني أنه مردود عليه، ليس يعني أنه مردود عليه، وإنما هذا العمل مقبول ولا إشكال في ذلك. وقد تكلم هؤلاء كثيرا، وأشير هنا إلى مسألة قبل أن أختم الحديث، وهي أن هؤلاء الجفاه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع دعواهم المحبة يأتون بالمسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف نوعان، خلاف معتبر وخلاف لا يعتبر. تأمل هذا الكلام جيدا. الخلاف المعتبر هو ما كان اجتهادا من العلماء في فهم نص مثلا، أو في مسألة لم يرد فيها نص بالتحديد وإنما أخذوها من العمومات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعضهم من النص أنه قصد المسارعة إلى السفر إلى بني قريظة ولم يقصد ترك صلاة العصر حتى يذهب وقته، وفهم الآخر النص فانطلق أناس وصلى أناس في الطريق، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولا هؤلاء، هذا خلاف معتبر. لكن أن يأتي خلاف في مقابل نص يعني أن قول العالم الفلاني يعني رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف غير معتبر، لأن العالم قد لا يصل إليه الحديث، أو قد يصل إليه ويرى أنه منسوخ، أو قد يصل إليه بإسناد ضعيف ويصل إلى غيره بإسناد صحيح إلى غير ذلك. لكن أنت عرفت أن هذا القول موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القول مضاد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة الصحيحة التي اتفق عليها الفقهاء كلهم أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الإمام الشافعي يقول إذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. أحمد رحمه الله يقول إذا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. الإمام مالك يقول كل الناس يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقول في هذا عن السلف كثيرة جدا، فيأتي الدكتور فلان فيقول هؤلاء يكتمون العلم. وأنا أقول هناك فرق بين كتمان العلم وبين السكوت عن أخطاء العلماء وكتمان أخطاء العلماء. فإذا كان القول الآخر خطأ قال به العالم على سبيل الاجتهاد وأخطأ، فنقول العالم يؤجر لأنه إمام واجتهد وأخطأ. لكن لا يجوز لي أن أعرض للناس القول الذي يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول الذي يضاده، وأقول للناس اختاروا أي القولين شئتم. هذه خيانة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال مبين لا يجوز المصير إليه، ولا يدخل أبدا تحت قولهم الاختلاف رحمة، بل هذا داخل تحت قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني أن الذين رحمهم الله لا يختلفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءهم القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه. ولقد أدى هذا القائل ذات يوم أن سئل ما قولك هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، فقال فيها قولان، قول يقول بأن له أن يجتهد وقول يقول بأنه ليس له أن يجتهد. فقيل له أي القولين صحيح، فقال كلاهما صحيح. فقال لو قلنا، قال السائل لو قلنا بأنه ليس له أن يجتهد لكان في هذا ذريعة إلى رد السنة. فقال ومال وجهة نظر تحترم. هذا ما أداه إليه هذا التأصيل الباطل، وهو أن كل مسألة فيها خلاف نعرض الخلاف ونقول للناس اختاروا أي القولين شئتم. لا، نحن نبلغ للناس ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، والعلماء بحثوا هذه المسائل وأشبعوها بحثا والنصوص أمامنا. فما كان من الأقوال يخالف النصوص الصريحة البينة يجب علينا أن نرده، ولا يجوز لنا أن نأخذ به ولو قال به بعض أهل العلم فهذا على سبيل الخطأ. ونقول العالم الذي اجتهد وأخطأ له أجر، والعالم الذي اجتهد وأصاب له أجران. أما أن يقال اجتمع الليل والنهار السواد والبياض الحق والباطل وكل صحيح، فهذا أصلا يخالف بداهة العقول. أن يقال هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، وواحد يقول حلال وواحد يقول حرام، والاثنين صح، هذا يخالف بداهة العقول وبداهة الفطر. وهذا كلام عجيب ما قال به عاقل فيما أعلم إلا من اتخذ إلهه هواه، والله المستعان. فانظروا يا عباد الله، كل هذا من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقال المسألة فيها قولان، قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وقول لأبي حنيفة، والرجح قول أبي حنيفة، هذا من أعظم الجفاء، هذا من أعظم الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعرض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام غيره ثم يرجح كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. ومن مظاهر الجفاء مع رسوله صلى الله عليه وسلم الغلو في الدين، ومن مظاهر الجفاء كذلك الحساسية المفرطة. هذه مقابل تلك، الغلو في الدين يعني أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر النبوة فيصل به إلى درجة الإلهية والربوبية فيدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله، هذا جفاء، هذا غلو في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أناس فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الغلو. وأما الحساسية المفرطة فهي ما يقوم به بعض المتسننين والمنتسبين إلى السنة نحو كل أمر يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلب الأمر به إلى الجفاء خشية من الوقوع في البدعة والغلو. والضابط في ذلك أن ما وافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعله، ولا يهمنا بعد ذلك كلام الناس. ومن عجب أني أسأل عنهم وهم معي، وأسأل عنهم شوقا وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشق اللوى قلبي وهم بين أضلعي. هذا لسان حالنا ونحن نتحدث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا حبا منهجيا يملأ علينا حياتنا كلها، لتكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وشرعته هي منهاج حياتنا، لتكون محبتنا صادقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الكرام واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع فهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.